بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجتمع دوما وأبدا في طاعة الله جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دوما على دروب الخير، دوما على طريق الحق، دوما على طريق العلم، وأن يجعلنا ممن يطلب العلم ويبتغي به وجه الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن ييسر له العلم وييسر هو للعلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به اللهم من كل علم لا ينفع. ولا يخفاكم أن طريق العلم طريق جاءت فضائله عظيمة، وما ذاك إلا لعظمته. ولن نتكلم عن أهمية العلم لأننا تحدثنا عنه في دروس سابقة، إلا أننا إن شاء الله من هذا اللقاء ولقاءات قادمة سنطرق حول هذا الموضوع، مشكلات وحلول في طريق طلب العلم. وبإذن الله تعالى في كل لقاء نذكر مشكلة واحدة، لن نطيل، يعني ربما اللقاء لن يأخذ أكثر من 20 دقيقة. طرح المشكلة ثم طرح الحلول عليها، ثم بقية اللقاء أستقبل فيها 3 أسئلة إلى 4 أو 5 أسئلة وأجيب عليها إن كانت هناك مشكلات أخرى تحتاج إلى مثلا الكلام عليها في هذا اللقاء. لكن لا شك أن الكلام في السؤال والإجابة عليه ليس كالكلام في مشكلة قصدناها في هذا اللقاء. وفي كل لقاء بإذن الله تعالى نأخذ مشكلة واحدة ونبسطها بإذن الله تعالى ونتحدث عنها، لأن كثير من أهل العلم أو طلبة العلم تواجههم صعوبات، ثم بعد ذلك يحتاج إلى بعض المفاتيح حتى يتناول هذه المشكلة بالشكل الطبيعي، ثم بعد ذلك يتجاوزها. وأهمية العلم سبق أن تحدثنا عنها في دروس سابقة، لكن الإنسان كلما وبالأخص طالب العلم كلما عاد على مسامعه وقرأ الحديث والأدلة والنصوص والكتاب والسنة التي جاءت في بيان أهمية العلم يزداد تمسكا بهذا الطريق، لأنه طريق يوصل إلى الغاية التي يرجوها كل مسلم وهي الجنة، ولأنه طريق ليس فقط يعني يسلكه أناس قد حصلوا من العلم كذا وكذا، لا، هو طريق لم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا معينا، بل ربما لو بحثتم في جميع النصوص التي يترتب عليها دخول الجنة لوجدتم أنها يترتب عليها عدد معين أو مقدار محدد لا بد من حصوله، أو مثلا يعني مثلا عمل لا بد من إكماله حتى يتحقق الجنة. لكن طريق العلم لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ببلوغ درجة معينة في العلم، ولم يأمرنا بنصيب أن نأخذه في العلم، وإنما مجرد فقط الالتماس. لاحظ حتى اللفظ، لفظ يعني يعم ببركته كل من سلك هذا الطريق، ليس فقط مجرد السلوك طريق العلم يحصل به الإنسان الجنة أو الاستمرار عليه، أو مثلا حفظ القرآن كاملا، أو مثلا حفظ القرآن والسنة، أو حفظ مثلا من السنة صحيح البخاري ومسلم، أو لا بد أن تأخذ كذا من السنوات حتى تكون من أهل العلم أو من أهل هذه الفضيلة وهي الجنة. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا، لاحظوا، سلك الناس طريقا بالعلم، هل لابد أن يأخذ مقدارا محددا أو شيئا كبيرا أو شيئا معينا؟ لا، يلتمس، مجرد الالتماس يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد الالتماس، ما دمت على الطريق ومستمر على هذا الطريق، ومجرد الالتماس العلم فإن هذا يحصل به بلوغ الجنة بإذن الله تعالى وتسهيل طريقها. وهذا يكفي شرفا في أهل العلم، وهو يعني أحد الفضائل العظيمة الكثيرة في فضل العلم. أقول هذا الحديث لو تأمله الإنسان لوجد أنه على خير عظيم، حتى لو دخل العلم وانقطع ثم رجع وانقطع ثم رجع وانقطع، ما دام أنه يلتمس 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 إذن هو من أهل هذا الطريق بإذن الله تعالى. هذا من رحمة الله جل وعلا الواسعة، ولشرف هذه العبادة العظيمة وهي العلم التي فضلها بعض أهل العلم على النوافل جميعا، على النوافل جميعا، اختلف أهل العلم بين الجهاد وبين الصلاة وبين العلم أيهما أفضل. نتكلم عن النوافل، لن نتكلم أو لا نتكلم عن الفرائض، يعني لا نتكلم عن الصلاة الواجبة، ولا نتكلم عن الجهاد الواجب، ولا نتكلم عن العلم فرض الأعيان، لا نتكلم عن النوافل في هذه الثلاث. والأظهر والله أعلم أن الأفضل في ذلك طلب العلم، فهو أعظم من نوافل، أعظم نوافل العبادات. يعني لو أن شخصا قال أنا أجلس بعد الفجر إلى غروب الشمس أستطيع أن أحفظ كذا وكذا من العلم وأدرس كذا وكذا من العلم وأبلغ هذا العلم مثلا، أو حتى أبلغه في المستقبل، وآخر قال أنا أستطيع أن أصوم هذا اليوم، لكن لو صمت ما استطعت أن أطلب العلم، والعكس كذلك. إذا نقول أيهما أفضل؟ لا شك الأول. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدي للغير، ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عليه الفضل الذي لا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. ولا شك الحديث عن فضل العلم مقصود به العلم الشرعي، لا شك بهذا. ولا نقول أن العلم الغير شرعي أنه لا يكون طاعة، لا، لكن العلم الشرعي من أصله عبادة، والعلم الغير شرعي ليس من أصله عبادة، وإنما يحتاج إلى نية لأن يكون عبادة، فيتحول المباح إلى عبادة. فلو نوى الإنسان بعلم غير شرعي كعلوم الطبيعة أيا كان، نوى به أن ينفع المسلمين، وأن يكون مثلا هو من يزاحم الكفار على مثل هذا العلم حتى لا يحتاج المسلمون إلى كافر أو يحتاج إلى رجوع إلى مثل هذا، فإن هذا نية طيبة ولا شك أنه يؤجر عليه. لكن المقصود في فضائل العلم من نصوص الكتاب والسنة إنما هو العلم الشرعي. نأتي الآن إلى مشكلة والتي سوف نتحدث عنها، وهي تعد من أم المشاكل في مشكلات طريق طلب العلم، وهي فوضوية الوقت. سأتحدث عنها في مقدار ربع ساعة بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك نترك المجال لأول ثلاثة أسئلة. الوقت هو من أعظم الأشياء عند طالب العلم. نحن نتكلم عن شيء معنوي أو شيء محسوس، نعم، لا شك أنه أثاره محسوسة وهو معنوي، فهو شيء لا يرى. حينما أقول لكم الوقت فإنكم لا تتخيلون شيئا محسوسا ترونه أمامكم، المحسوس هو الذي يرى أو يدرك بالحواس، أما المعنوي هو ذلك الذي لا يدرك بالحواس. فالوقت هو في أصله شيء معنوي، لكنه آثاره محسوسة، آثاره تعاقب الليل والنهار عليه، ما يحتاجه الإنسان أيضا من أعمال يملأ هذا الفراغ من الوقت، كل هذا من الأشياء المحسوسة. نأتي إلى الوقت من حيث الأهمية. لا شك لو تأملنا هذا الإسلام العظيم الذي ننتسب إليه فإنه بني على خمسة ركائز. الركيزة الأولى وهي ركيزة عقدية، ومحلها القلب، محلها القلب ثم ينطق بها اللسان، لكن لو نطق بها اللسان ولم يعتقدها القلب فإن نطق هذا لا يغني شيئا، وهي الشهادتان. هما الشهادتان، فإن الإنسان يعقد بقلبه أن هذا الدين وهذه العبادات التي يتعبد بها إنما هي لله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم محل هذا الركن القلب. ومحل الأعمال كلها القلب، لكن الأعمال المتبقية إنما فيها أعمال أيضا عملية وقولية. بمعنى لو أن هناك إنسان مثلا ربما يدخل في الإسلام حينما يعقد بقلبه هاتين الشهادتين، فإنه يدخل في ذلك من بوابة الإسلام وهي الشهادتان، لكنه لا يستطيع أن يصلي إلا بالأعمال والأقوال، لا يستطيع أن يزكي إلا بالأعمال، العمل لا بد منه، لا يستطيع أن يحج إلا بالعمل والقول أيضا، وكذا الصوم لا يستطيع أن يصوم إلا بالعمل، يحتاج إلى أمساك. لو تأملنا أركان الإسلام وركائز الخمسة لوجدتم أنها معلقة بالوقت. صلاة، لو أن إنسانا أراد أن يصلي الفجر من الغد الآن فإن الصلاة غير مقبولة. لماذا؟ لأن الإسلام حدد لنا وقتا نصلي فيه الفجر، نصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو تقدمنا دقيقة عن الوقت لم تقبل، ولو تأخرنا عن الوقت دقيقة بلا عذر لأصبحت أيضا ارتكب الإنسان جرما عظيما. هذا في الصلاة. الزكاة، لو أن إنسانا تأخر عن أداء الزكاة يوما واحدا أثم، وكذا لا يستطيع تقديم الزكاة إلا بحاجة، لكن الأصل أن يؤديها في وقتها، هي مؤقتة حينما يحول الحول. كذلك الصيام، لا يستطيع الإنسان أن يقول مثلا أنا رمضان القادم منشغل سأصومها الآن، أو يقول مثلا بدل ما أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنا سأمسك هذه المرة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا، لا بد من وقت. الحج، لا يستطيع الإنسان يقول بدل هذا الزحام الذي يحصل الناس في خمسة أيام من ذي الحجة فأنا سأقدم الحج في ذي القعدة أو سأقدمه في شوال، لا يستطيع ذلك. إذا كانت هذه الركائز الأساسية مبنية على هذا الوقت، هذا يدل على أن من ينتسب لهذا الإسلام لا بد أن يهتم بالوقت. ولجلالة الوقت أقسم الله عز وجل به في أكثر من سورة، فقال الله عز وجل مقسما بالوقت قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعظيم جل في علاه لا يقسم إلا بشيء عظيم، ولذا أقسم الله عز وجل بالوقت فقال والعصر، أي المقصود به الدهر الزمن. أكثر المفسرين هو الراجح وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن المقصود به، وهو اختيار أيضا قبل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار أيضا الطبري إمام المفسرين أن المقصود به الزمن. قال ابن الجوزي أقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدرة العزيز العليم منتظم لمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام. أقسم الله عز وجل بوقت آخر وقال والضحى، وأقسم الله عز وجل بالليل وأقسم بالنهار. كل هذه يعني لك ماذا؟ أن الوقت شيء عظيم وثمين، وجاءت نصوص الكتاب كثيرة أيضا في آيات أخرى. قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني يخلف الليل، يخلف النهار، والنهار يخلف الليل. إذا فاتك عمل في الليل جعل الوقت الآخر خلفة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا ابن عباس والحسن معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. أيضا في السنة نصوص كثيرة جدا في الحفاظ على وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ يعني هذا الوقت الذي أنت فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الطبراني والبزار قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أبناه. تأملوا هذا السؤال: عن عمري فيما أبناه، حينما تسأل يوم القيامة ماذا بماذا أبنيت عمرك، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. لكن يهمنا الجملتان الأوليان: وعن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم حديث ابن عباس قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. يهمنا ماذا؟ شبابك قبل هرمك. لا بد من استغلال الوقت. أيضا السلف رحمة الله تعالى عليهم لما ننتقل للسلف نجد في نصوص كثير من الحفاظ على الوقت. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وروى ابن الجوزي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى غلاما، لاحظوا معي، إذا رأى غلاما فأعجبه هذا الغلام سأل عنه، قال: هل له حرفة؟ يعني له صنعة، مشغول في وقته، هل له حرفة؟ فإن قيل لا، قال: سقط من عيني، سقط من عيني. ويقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: الدنيا ثلاثة أيام، أما أمس فقد ذهب بما فيه. وأنتم طبقوا هذه هذا التقسيم من حسن رحمه الله على أيامكم: أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك تعمل فيه. لو تعاملنا مع أيامنا بهذه النظرة، لو تعاملنا مع الغد أنه ربما لا ندركه، ماذا سنعمل في يومنا؟ ولذلك يقول ابن عبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظي، وأراه أسهل ما عليك يضيع. نأتي إلى السؤال المهم وندخل في المشكلة وحلها: ما مفهوم الوقت عندك؟ من الناس من يتعامل مع الوقت هكذا، يمر عليه ساعات الليل وساعات النهار بلا أدنى فائدة، ولا يتحسر لفوات الوقت، بل ربما لو نام أكثر من ساعات النوم المعتاد لم يضره شيء في نفسه ولم يحزن لهذا. ولربما لو قيل له اذهب معنا في مكان كذا أو مكان كذا أو يعني ما يضيع الوقت لقال لا مانع. ولربما أضع الوقت في أشياء يستطيع أن يستغني عنها لأشياء كثيرة. هذا أرخص ما عنده الوقت. ولذلك هذا لو سألت أو سألته لو سألته أنت عن عمرك عن عمري لقال لك عمري مثلا بالثلاثين أو الأربعين، لكن حقيقة ما استفدت شيئا كثيرا. هناك رحالة يرحل بين البلدان كثيرا جدا ليستفيد من ثقافاتها، ويقول: دخلت على مقبرة في إحدى البلدان ووجدت أنهم يكتبون عند كل قبر سنة الميلاد وسنة الوفاة، طيب، ثم يكتبون عمره تحت هذه السنين. فمثلا يقول مثلا: هذا ولد سنة مثلا 1400 أو مثلا 1370، توفي سنة 1420، هذه 50 سنة. في الأصل لو حسبنا من الميلاد إلى الوفاة 50 سنة، 1370 إلى 1420 هجري. يقول: ثم أجد تحتها مكتوب عمره 3 سنوات. يقول: نظرت القبر الأول وجدته بهذه الصورة فتعجبت، قلت ممكن خطأ مطبعي. تعديت إلى القبر الثاني فوجدت أيضا سنة الميلاد وسنة الوفاة، ثم العمر يفرق بكثير، هذا عمره سنة وهذا عمره 3 سنوات وهذا عمره 10 سنوات، لكن السنين بين الميلاد والوفاة 40 30 50 60 100. يقول: فتعجبت، فسألت صاحب المقبرة وقلت له: ما هذا الفارق؟ لماذا أجد فارق بين السنين التي بين الميلاد والوفاة وبين العمر الحقيقي العمر الذي في الأسفل. قال له نحن لا نحسب له إلا العمر الحقيقي. يقول قلت له طيب العمر الحقيقي نحسب من الميلاد إلى الوفاة. قال لا العمر الحقيقي عندنا هو العمر الذي أنتج فيه واستغله فقط. ننظر إلى نتاجه. هذا النتاج كم أخذ منه من الوقت؟ هذا هو العمر الحقيقي عندنا. أما ما سوى ذلك فليس له إن لم يكن عليه. أحطه كيف؟ هذه مهمة للغاية. لو قيل لأحدنا اليوم، وأرجع للسؤال الذي قبل قليل، ما قيمة الوقت عندك؟ عمرك الذي مضى 30 سنة 20 سنة 40 سنة كم هو النتاج الحاصل؟ وما هو مقدار الاستغلال؟ طيب ربما لا يكون التصور دقيقا هنا. لو قلنا نتصور ماذا؟ نتصور اليوم. ماذا استغللت من اليوم؟ كم مقدار استغلال اليوم؟ نعم أجيبوني، هل هناك إجابة؟ بنسبة ماذا؟ لو أنا أريد الآن أن أسأل أريد الجواب، كم نسبة الاستفادة في هذا اليوم؟ نسبة الرضا عندك؟ نعم خمسين بالمئة هنا. طيب أيضا أريد إجابات، عدة إجابات. أريد تجرد هنا 25. طيب 10. أعيد السؤال، كم نسبة الاستفادة في هذا اليوم؟ 0%. طيب 0%. طيب أنا أريد الحقيقة، أنا نريد الحقيقة، لأن هي نعم البقية ربع اليوم يعني 25. نعم لا أريد الاستفادة بكامل الأمور، لا شك يعني نريد العلم هذا في أول الأمر، لكن أنا أحسب يعني نسبة الفراغ في اليوم أو نسبة الأوقات الضائعة. لو قلنا الاستفادة من اليوم كم نسبتها؟ على كل حال ربما يعني من خلال النسب التي جاءتني الآن ربما نقول مثلا الاستفادة ربما تكون من النصف في الأغلب، من النصف وأقل من ذلك. هذه النسبة لو حسب الإنسان كل يوم هذه النسبة لوجد الحسرة في نفسه تتردد، وجد الحسرة في نفسه تتردد. أما لو جعل الليل والنهار يتعاقبان عليه ويمر العمر هكذا فإنه لا يشعر بنفسه إلا وقد شارف على نهاية شيء، إما نهاية عصر الحفظ الذهبي أو عصر الصحة الذهبي أو عصر الفراغ الذهبي أو عصر إلى أن نقول عصر العمر الذهبي، بل ربما لم يبقى له من عمره إلا شيئا يسيرا. وهذا حقيقة شيء مؤسف جدا، ولذلك نحن بحاجة من أهم العلاج لهذه المشكلة، مشكلة فوضوية الوقت، المحاسبة اليومية. المحاسبة اليومية، كيف أدير وقتي؟ كيف أخطط ليومي منذ أن أستيقظ إلى أن أنام؟ لا أريد التخطيط الدقيق 100%، لا يعني هذا أن الجدول لا يكون مرنا، لا، لا بد أن يكون فيه مرونة، ولا بد أن يعني الطوارئ التي تضغط يومي هذه لا أحزن لها ولا قضية وقتي، لا الحمد لله. لكن أنا أتكلم عن الفوضوية، نذهب اليوم ولا يوجد من الاستفادة إلا شيء يسير، 10%، 0%، 3%، 40%، إلى 50%. حتى الآن أنا يعني بعد 50 أدخل في قضية الجدية ونسبة الجدية عندي، لكن 50 وما دون كلها هذه لا زالت نسبة ضعيفة لطالب العلم. لا يعني هذا أنني أحفظ مقدار كذا وأقرأ مقدار كذا، لا، أهم شيء أن يكون هناك جدية في اليوم. قد يكون الإنسان ليس عنده استطاعة أن يحفظ إلا نصف وجه في اليوم، لكنه يكفي يقول أنا أجلس ساعة كاملة بهذا المقدار، وساعة أخرى ليحفظ، وساعة أخرى لينفع إخواني، وساعة أخرى ليعمل بكذا في بيتي مع أولادي مع أهلي مع زوجي مع، إذا هو مستفيد من الوقت. لكن نحن نردد كثيرا في اليوم والليلة لما يقول شخص والله كنت مشغول، هذه أكثر كلمة تستخدم في اليوم والليلة، والله كنت مشغول، والله كنت، والله ما لقيت وقت، والله الوقت ضيق. بينما هي في حقيقة الأمر في الغالب ليس هناك ضيق وقت، لكن هي أعمال تزاحمت لم تجد وقتا مرتبا، أو أننا قد دخل علينا من أعمال الشيء الكثير لم نتعود على الجدية في التعامل معها. هذا هو الواقع في كثير من الصور، لذلك نحتاج إلى إعادة ترتيب للوقت وتخطيط اليوم منذ الصباح وإلى وقت النوم. وحتى أعينكم على قضية التخطيط، أريد أربعة أسئلة قيدوها عندكم، أربعة أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول، يعني هذا يحتاج السؤال ربما لو كررناه كل يوم، هذه الأربعة أسئلة لو كررناها كل يوم بعد أسبوعين سيتغير الموضوع، إذا لا سيما إذا تعاملنا مع هذه الأسئلة بجدية. بعد أسبوعين سيتغير الوضع وسيكون الإنسان ما يحتاج يسأل نفسه هذه الأسئلة، وإنما سيكون الوقت معه مرتبا بإذن الله تعالى، خاصة إذا أخذ هذه الأسئلة بجدية. سؤال موجه للنفس، السؤال الأول موجه للنفس، ما هي أهدافي لهذا اليوم؟ ما هي أهدافي لهذا اليوم؟ شخص يقول هدفي الأول حفظ كذا من القرآن، أو حفظ كذا من السنة، أو قراءة ثلاثة صفحات أو ستة صفحات من العلم. هذا هدف أول. هدف ثاني إعانة أهلي في كذا وكذا. هدف ثالث عندي حلقة كذا لابد أن أنهي معهم ساعة، معهم ساعة، ما أعطيهم أكثر من الساعة ولا أعطيهم أقل من الساعة، لابد أن أتعامل مع هذه الأسئلة بجدية. يعني لا مانع من الخلل اليسير لا سيما نحن في البداية، لكن كلما أخذت هذه الأسئلة بجدية سيكون هناك ترتيب الوقت أفضل وأكثر. السؤال الثاني، أي أنشطة أحتاجها لإنجاز هذه الأهداف؟ يعني حتى أنجز هذه الأهداف التي حددتها، ما هي الأنشطة التي أحتاجها؟ مثلا عندي درس في عبر الشبكة، ماذا أحتاج؟ أحتاج جهاز، أحتاج الاتصال يكون جيدا، أحتاج هذه الأمور، لابد أن أهيئها. لا أتفاجأ عند مثلا الدرس أو عند مثلا التسميع أو عند مثلا أتفاجأ أن هناك خلل ربما الإهمالي، والله أنا نسيت أن أفعل هذا الاتصال أو نسيت. إذا لابد لماذا نقول السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هو الذي يبني السؤال الأول، هو الذي يبني السؤال الأول. وكثيرا الأهداف تنقطع ربما لأن لم نتهيأ للأهداف كما ينبغي. السؤال الثالث، ما هي أولوياتي؟ ما هي أولوياتي؟ هذا السؤال يعد من أهم الأسئلة. الأولويات، واحد عنده مثلا حفظ كذا وقراءة كذا وذهاب زيارة لكذا، وعندي أعمال في الملتقى أو مثلا في الشبكة أفعلها، لكن لا تلزم هذا اليوم، ربما غدا أو بعد غدا، وعندي ذهاب لأشتري كذا. انظر هذه الأعمال الستة والخمسة، أيها الذي لا بد أن يقع في هذا اليوم؟ هناك أعمال ربما لا تقع في هذا اليوم، لو أخرتها لما أقول والله اليوم كنت مشغول كثير مشغول، والله الوقت ضيق، أنا رحت ذهبت إلى فلانة أو فلان وزرته، أو تقول الفتاة زرت فلانة و طيب، هل هذه الزيارة مهمة أو هي من الأولويات؟ هل هي مقدمة على الورد الذي تريد أن تسمعه في الحلقة مثلا أو في الورد اليومي؟ تقول لا. طيب لماذا تجعل هذه الزيارة في هذا الوقت الضيق؟ لماذا لم تؤجل؟ لو أجلت هل ستقول هذه الكلمة والله كنت مشغول أو الوقت ضيق أو إلى غير ذلك؟ وأيضا داخل هذه الأولويات لابد أن نفرق بين المهم والأهم، ولا بد أن نفرق بين الهام والعاجل، ولا بد أن نفرق في هذا العاجل هل هو طارئ أو أنه يمكن تأجيره. قد تكون فرصة عاجلة الآن لكن ممكن تأتي فرصة للغد. أهم شيء أن يكون هناك ميزان، مثل الميزان، هذا السؤال له ميزان. عندنا عدة أمور: مهم، أهم، أولوية، عاجل، طارئ لا يؤجل، طارئ يمكن تأجيره. لو تعاملنا مع هذه الأشياء بهذه الصورة، ربما يقول البعض أنا حياتي وين وأنت الذي تقوله في جهة أخرى. أقول حتى لو كان كذلك، لا بد من ماذا؟ من تعويد النفس. لو لم نأخذ إلا 20% من هذه الأسئلة ونطبقها سنجد صعوبة في البداية، لكن أنا أضمن تماما بإذن الله تعالى أنه سيكون يتغير الوضع تماما بعد أسبوعين. السؤال الرابع: كم من الوقت المطلوب؟ ثم السؤال الرابع ذكرنا السؤال الرابع طيب السؤال الرابع قلنا كم من مقدار الوقت المطلوب للقيام بكل مهمة. هذا لا يعني، بعض الناس ربما يظن أن لابد أن نكون بالدقائق والثواني، لا، هذا صعب خاصة للشخص الفوضوي والعشوائي في البداية الذي لا يأبه للوقت. لا، في البداية لابد أن أضع وقتا لو أحول حول الحمى في كل شيء. هذه الحلقة تحتاج ساعة، أنا ما أجلس. بعضهم يقول مثلا أنا أجلس أدخل في الحلقة أو في الدرس وأجلس ساعة ثم تطول إلى ساعتين. طيب لماذا؟ هل هناك شيء طارئ؟ هل هناك شيء مهم؟ هل هناك شيء عاجل؟ هل هناك شيء لا يمكن تأجيله؟ أرجع للأسئلة السابقة. إن أنا كنت أدخل ومقداره ساعة وأجلس ساعتين، إذا لابد أن أرجع مرة أخرى وأعيد النظرية مرة أخرى. إن جلست ساعة وربع هذا جيد، إذا هناك تطور. إن جلست ساعة وعشر هناك تطور، وهكذا. حتى في النوم بعض الناس ينام في الساعة الفلانية. طيب متى ستستيقظ؟ أنا كنت مع مجموعة من الشباب ومن حضرة كتاب الله، قلت لهم ما مقدار النوم عند كل واحد؟ أنا أتكلم عن يوم إجازة لا يوم دراسي. قال الأغلب، تفاجأت بأن الأغلب يقول والله أنا حتى أشبع نوم. هذا حتى تشبع نوم؟ كيف حتى تشبع نوم؟ أي وقت يعني؟ هل هناك شيء ميزان يقول لك قم من النوم لأنك شبعت نوم؟ لا، وذلك تجد تفاوت، هذا وقت كبير يذهب. لابد أن أحدد ساعات النوم، ما أزيد عليها أبدا لا أزيد عليها ولا ربع ساعة. نمت في الساعة الفلانية، إذا لابد أن أستيقظ الساعة الفلانية حتى لو لم يكن عندك شغل. أهم شيء عود نفسك على ترتيب الوقت. وأنا لا أقول أنك ترهق نفسك في قضية النوم لا تنام شيئا قليلا، لا، أنا أتكلم عن الذين ينامون زيادة ويقول مثلا أنا أنام بلا توقيت. هذا خطأ. انظر ماذا يكفيك من النوم ونم هذا الوقت فقط لا غيره. لذلك البعض ينام حتى يستيقظ من نفسه، هذا خطأ كبير. في مرة ينام 10 ساعات، ومرة ينام 9 ساعات، ومرة ينام 12 ساعة، وهكذا. هذا من الأشياء التي تذهب الوقت كثيرا. هذه الـ4 أسئلة مهمة جدا. نأتي إلى مهم آخر وشيء أو نقطة أخرى في حل هذه المشكلة حتى أختم، يعني بقي لي 3 أمور. جدولة الأعمال، لا بد أن نجدول الأعمال. في الصباح للقرآن مثلا، في الساعة الفلانية لكذا وكذا، لا أجعله عشوائيا. إن جعل الإنسان وقته أو إنجازه لهدف من الأهداف عشوائيا لن ينجز أبدا وسيكون ولن يستمر. هذا مهم جدا، لن يستمر. ترتيب الوقت مهم جدا. العاقب نفسك إذا لم تحفظه صباحا، قل لن أحفظ اليوم حتى ألتزم بالوقت. لكن لا تضع وقت إلا هو مناسب، لا تضع وقت غير مناسب. هذا مهم جدا، لأن الوقت غير مناسب لن يدعوك للاستمرار. أضع جدولا، ماذا أفعل في الوقت الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي الوقت الفلاني؟ ولا يعني أن الجدول لا بد أن يكون لن يعني بعض الناس ربما إذا تكلمنا عن جدول يظن أنه لا بد أن يكون دقيق 100%. لا، لكن أهم شيء أن يكون دقيق بنسبة 70% فما فوق. يعني ليس معنى هذا أنني إذا مثلا إذا وضعت الجدول وما طبقته مثلا 100%، إذا أنا لا لست جيدا في هذا. لا، لا شك الناس يتفاوتون، وأقول الانتقال من العشوائية والفوضوية يحتاج إلى مراحل. من الصعب أن أنتقل إلى الدقة مباشرة، وإنما يحتاج إلى عدة مراحل. الأمر الآخر للمبادرة أو تجاوز هذه المشكلة المبادرة للتنفيذ. المبادرة للتنفيذ، تنفيذ الأعمال اليومية، لأن التسويف هو الذي يعجز الإنسان. كثير يضع عنده معايير معينة ثم يقول والله ما استطعت. طيب لماذا؟ أقول والله أجلت يوم يومين ثلاثة أربعة حتى يعني ما استمريت في هذا العلم أو في هذا الحفظ أو في هذا الدرس أو في هذه القراءة الكتاب أو في هذا التعلم أو أيا كان أو في هذا التعليم. إذا لابد المبادرة، البدء ربما يكون صعبا أحيانا، والأصعب منه أن يكون الاستمرار. ومن أهم الأشياء أيضا، وانتقل نقطة أخرى أنا أوجز الآن لأن الوقت شارف، من أهم الأشياء أيضا الاستمرار وإن قل. الاستمرار وإن قل، وإن قل يعني وإن كان قليلا. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وجاء في رواية وكان أحب الأعمال إليهم ما داوم عليه صاحبه، وفي لفظ ما دوم عليه. هذه الألفاظ جاءت في صحيح مسلم، ولا شك أنها أن الديمومة في العمل وإن كان قليلا تعطي بركة، لأن الذي يستمر لا بد أن يصل يوما بإذن الله تعالى. النملة لو تمشي مسافة طويلة مستمرة لا بد أن تصل، مع أن سرعتها خفيفة. بعض الناس ربما لا يتنبه لمثل هذا الأمر، وهو قضية الاستمرار وإن قل. استمرار وإن قل. من أيضا ما يساعد على تنظيم الوقت صحبة المحافظين على الوقت، والتقليل من صحبة البطالين حتى الانقطاع، يقلل ويباعد عنه، لأن البطال يؤثر والصاحب ساحب، والصاحب ساحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونار الخفير إلى آخر الحديث. والحديث معلوم، لكن من صاحب أهل الهمم ارتفعت همته، ومن صاحب البطالين صار بطالا منهم، ومن صاحب الذين يحافظون على الوقت تأثر بهم، وكذا من صاحب الذين تمر أوقاتهم سبهلة لها كذا فإنه لا شك أنه يكون بطالا مثلهم. ومن أيضا المهم في ترتيب الوقت وتجاوز هذه المشكلة التفويض، تفويض الأعمال، تفويض بعض الأعمال التي أنت لا يلزم أن تقوم بها إلى غيرك، إلى أبنائك، إلى إخوانك، إلى أحد من العائلة، أحد من الأصحاب يستطيع أن يقوم به، فإن هذا ما يوسع أيضا الوقت. ومن أهم قواعد الوقت بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. الوقت يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى عناء، ويحتاج إلى اجتهاد في حفظه، وبقدر الحفظ في هذا الوقت تنال ما تتمناه من ترتيب الوقت وعدم العشوائية فيه أيضا. ومما أيضا يجعلنا نتجاوز مشكلة فوضوية الوقت استغلال أوقات الضائعة، أوقات الانتظار في المستشفيات، في البيت، انتظار زوج، انتظار مثلا انتظار أذن، انتظار أحد، انتظار ضيف، انتظار أعرف شخص جعل قراءة كتاب معين في أوقات انتظار، فيقول انتهيت من كتب كثيرة في أوقات انتظار. يقول مجرد ما أنتظر في أي مكان، أهم شيء أنه اسمه وقت انتظار، يقول أفتح هذا الكتاب فأقرأ 5 دقائق 4 دقائق 10 دقائق، أحيانا يكون وقت انتظار مع الأسف نصف ساعة، أحيانا يكون ساعة. ماذا لو استغلنا هذه كلها؟ لو وجدنا أنه لا شك أن الإنسان يستغل كثير من وقته وينجز كثير من أعماله. آخر شيء أقول الدعاء بأن يبارك الله عز وجل في الوقت، الدعاء بأن يبارك الله عز وجل في الوقت، هذا من أهم الأشياء التي أو أهم الأشياء التي تجعلنا نتجاوز هذه المشكلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله لقاء قادم مع مشكلة أخرى وحلول